الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتم لازم لكل من أراد ترميم أمته والعودة بها إلى نبعها الأصيل والذي لن تقوم إلا به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن في كل جانب من جوانب حياته صلى الله عليه وسلم علما وحكمة وهدى ورحمة ودرسا وعبرة. عباد الله، لما أشرق في الدنيا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ضياء وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار، وليبلغ دينه القويم ما بلغ الليل والنهار، بعد أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وأصبح الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بعد أن قضى 23 سنة في عبادة ربه وتلقى وحيه والجهاد في سبيله وهداية الخلق، بعد أن أحبه الناس وخالف حبه شغاف قلوبهم، وقد كان لهم أشفق من الوالد وأرحم من الوالدة، عندها نزلت بالمسلمين أعظم مصيبة أكبر فاجعة، وذلك حين أذن الله تعالى لنبيه بفراق هذا العالم وأنزل عليه سورة النصر إشعارا له بأنه فرغ من مهمته في الدنيا وأنه سيوزع أصحابه قريبا وأنه مفارق لهذا العالم الفاني وراجع إلى الله ولاحق بالرفيق الأعلى ليجزيه الجزاء الأوفى إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا الأعمال الكبار تختم بالتسبيح والاستغفار. عباد الله، إن الحديث عن وفاة سيد البشر لأجل ما فيها من العواص والعبر لا للتحزن واستجرار العواطف، وكما كانت حياته صلى الله عليه وسلم دعوة وجهادا فكذلك وفاته كانت هداية وإرشادا. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى اقتراب أجله بما أعلمه الله من قربه، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وفي لفظ: فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وصدق يوجع الناس، لذا سميت حجة الوداع. ولما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى عمر رضي الله عنه وقال ليس بعد الكمال إلا النقص، مستشعرا قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم بانتهاء مهمته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها المخرج في الصحيحين قالت أخبرت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مرحبا بابنتي. الحديث إلى أن قالت فاطمة رضي الله عنها أسر لي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، وإن في أول أهل بيتي لحاقا بي فبكيت. فقال أنا ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ فضحكت لذلك. أيها المسلمون، في آخر شهر صفر خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع من جوف الليل فدعا لهم واستغفر وقال ليهنأ لكم ما أصبحت فيه مما أصبح الناس فيه. أقبل بالفتن كبقع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى، كما دعا لشهداء أحد كالموزع لهم. ثم أخذت النبي صلى الله عليه وسلم عنا شديدة وصداع شديد، وكان يطوف على نسائه وقد ثقل واشتد به المرض، فدعاهن واستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. فانظر إلى عدله عليه الصلاة وحرصه على جبر الخواطر والعشرة الحسنة حتى في الحال التي يعذر فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع ما كان به من شدة المرض إلا أنه كان يصلي بالناس، فلما عجز يوما عن الخروج كما في الصحيحين قال أصلى الناس، قيل لا هم ينتظرونك يا رسول الله، قال ضعوا لي ماء في المخبز، ففعلوا فاغتسل ثم ذهب لينوب أي لينهب فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس، قيل لا هم ينتظرونك، فاغتسل ثانية ثم أغمي عليه وثالثة كذلك، وفي كل مرة يسأل عن الصلاة. فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فصلى بهم أياما. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين هما العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه ذهب ليتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر، وأجلس إلى جنبه وأتم في الصلاة. وفي هذا إشارة إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه وحقيته بالإمامة بعد النبي عليه السلام، وكذا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة واهتمامه بصلاة أصحابه واجتماعهم على إمام واحد. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ونحن في المسجد عاصبا رأسه بخرقة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي الصحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الباء برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه. وكان طرحهم رضي الله عنهم ظنا أنه شفي عليه الصلاة والسلام، وما علموا أنها نظرة الوداع الأخيرة. لقد تبسم النبي صلى الله عليه وسلم حين اطمأن عليهم ورآهم متراصين في الصلاة خلف إمامه أبي بكر رضي الله عنه، وملأ عينه وقلبه برؤيتهم، وكانت هذه آخر ابتسامة له في الدنيا، حيث فرح بحال أمته المستقيمة المجتمعة المتراصة خلف إمامها. ولقد شاء الله تعالى أن تكون لحظة الوداع تلك في مشهد الصلاة. أيها المسلمون، ومع معاناة النبي صلى الله عليه وسلم آلام الموت، إلا أنه لم يغفل عن توجيه أمته ولم يتوقف عن أداء رسالته، بل عاد يؤكد على القضية الكبرى والتي بدأ بها دعوته وسايرت طول حياته، إنها قضية التوحيد وسد أبواب الشرك. عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فصيق يتبع خميصة له على وجهه، فإذا اغتم تجفها عن وجهه وهو كذلك يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. رواه البخاري ومسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الكرب العظيم يعرف مسائل الشيطان وما يمكن أن يطول به للأمة إذا جرها إلى الجاهلية الأولى، إذ إنهم حين يصلون إلى حال عبادتهم القبور والطواف بها ودعائها فقد فقدوا دينهم وهم لا يعلمون. وكانت وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول في السنة 11 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد غسل النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه ولم يجرد كرامة له، ثم دخل الناس يصلون عليه أفرادا، ثم دفن في موضعه الذي قبض فيه ليلة الأربعاء. عن أنس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي قدم فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. أيها المسلمون، لقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا وهو أكرم مخلوق على الله، ولم يترك دينارا ولا درهما ولا مالا إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في سعير، توفي وما شبع ثلاثة أيام سباعا، ذاق اليسر وتحمل أعطاء الرسالة، وواجه التكذيب والأذى والمطاردة وفراق الأوطان في سبيل الله، صبر وصابر وعصى وسامه، ورفى أمة خالدة فيها الهداية والإيمان والشريعة الباقية، ترك أمة هي خير الأمم وأوسطها، ترك سيرة عطرة لتكون منهاجا للأمة إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، وأسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.